إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، إن الناظر لتعاليم الإسلام وتشريعاته يجد أن الإسلام عالج المسلم في كافة جوانبه، دعا المسلم إلى التنمية والإصلاح والتهذيب في كل الجوانب، لم يهمل الإسلام جانبا واحدا إلا ودعا المسلم إليه وإلى تنميته. ففي الجانب العقدي المتعلق بأمور العقيدة نرى آيات وأحاديث كثيرة، ومنها قول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ويقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الجانب العبادي نرى أن الله تبارك وتعالى يأمر المسلم بعبادات ينبغي أن يزكي بها نفسه، فيقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ويقول أيضا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. عبادات ينمي بها المسلم نفسه. وفي الجانب الخلقي يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول أيضا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ليس في الجانب الفردي المتعلق بالإنسان فقط، لكنه دعا المسلم أيضا إلى الجانب الاجتماعي، وأوصى المسلم أن ينمي نفسه فيه، فلا يعيش المسلم منفردا عن إخوانه في مجتمع. في القرآن الكريم يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف: انظر أخي الكريم، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستر الله يوم القيامة. وفي الحديث المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ليس في الجانب الاجتماعي فقط، لكنه أيضا دعا المسلم إلى تنمية الجانب الأسري المتعلق بالأسرة بالبيت. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والرجل رجل راعي في أهله ومسؤول عن ماله. انظر أخي الكريم، هذه الجوانب المتنوعة، هذا ما يحيط الإنسان من كل جوانبه. الإسلام دعا المسلم أن يكون لهذه التنمية في هذه الجوانب كلها أن يعتني بها المسلم وأن يسعى إليها وأن يداوم عليها. لكن هناك بعض التوجيهات التي وجه المسلم إليها الإسلام إليها المسلم. من هذه التوجيهات أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى جعل العبادات الجماعية أعظم أجراً من العبادات الفردية. لماذا؟ لأن العبادات الاجتماعية الجماعية نفعها يتعدى إلى الغير، وكلما كان النفع يتعدى إلى الغير فإن ثوابه يكون أكبر وأعظم عند الله تبارك وتعالى. في الحديث أيها الإخوة الذي رواه الإمام البخاري ومسعد بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد، أي الفرد، ب27 مرة. انظر أخي الكريم، نعم، لماذا؟ لأن العبادة الجماعية يكون نفعها أكثر وأعلى. هكذا أيها الإخوة الأحباب، نبه الله تبارك وتعالى إلى هذا الأمر حتى لا يهتم المسلم بنفسه وفقط، لا، لابد أن يكون له دور في الاهتمام بغيره من المسلمين. التنبيه الآخر والتوجيه الآخر أيها الإخوة أن الإسلام حضر المسلم أن يهتم بجانب من الجوانب ويدع الجوانب الأخرى. استمع إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري في باب الصوم عن أبي جحيفة وهب ابن عبد الله من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، أي بعد الهجرة، فذهب سلمان إلى بيت أخيه أبي الدرداء فوجد، نص الحديث، وجد امرأته مبتذلة أو متبذلة. ما معنى ذلك؟ أي أنها في حالة يرثى لها. فقال لها سلمان: ما لكم؟ ما بكم؟ فقالت زوجة أبي الدرداء: إن أخاك أبي الدرداء لم يعد له من الدنيا شيئا، لم يعد له حاجة الدنيا. فما كان من سلمان إلا أن زار أبا الدرداء مرة ثانية، فلما جاءه سلمان فأعد له أخوه أبا الدرداء طعاما وقال له: كل يا أخي فإني صائم. فقال سلمان: لا آكل حتى تأكل. فأكل معه حتى إذا جاء الليل قام أبو الدرداء لكي يصلي، فقال له سلمان: نم. فنام. ثم قام بعد قليل كي يصلي فقال له: نم. حتى إذا جاء الثلث الأخير من الليل قال له: استيقظ. فصلي معه ثم قال له هذا الدرس المهم. علم أن أخاه أبي الدرداء يهتم بجانب واحد فقط ويهمل الجوانب الأخرى، يهتم بجانب العبادة لكنه يهمل نفسه ويهمل أسرته وأهله. فقال له هذا الدرس المستفاد: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا. فلما ذهب سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع بمقالته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، صدق سلمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من التوجيهات أيضا التي خصها الإسلام بالرعاية ودعا المسلم إلى تطبيقها أن المسلم أيها الإخوة لا يعبد الله عز وجل إلا بما يطيقه، لا يشدد على نفسه. نعم، في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فوجد عندها امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه المرأة؟ فقالت: يا رسول الله، هذه فلانة. ثم ذكرت لهذه المرأة كثرة العبادة وكثرة الصلاة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن هذه المرأة تعبد الله بما لا تطيق. إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من المسلم أن يعبد ربه وهو يتلذذ بالعبادة، هو يعيشها، هو يفقهها ويتدبر معناها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه، يعني احذري أو احذروا أن تفعلوا ذلك، مه، عليكم بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. هكذا أيها الإخوة الأحباب. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، إلا غلبه. فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. يعني إيه؟ يعني المقصود أن المسلم لا يأتي للعبادة إلا في الأوقات التي يريد أن يتقرب فيها إلى الله عز وجل. المسلم لا يثقل على نفسه بما لا يطيق، لا بد أن يستحضر هذه العبادة وأن يأتيها هو في كامل طاقته حتى لا يمل وينفر من هذه العبادة ويرجع إلى طريق الشيطان من جديد. هكذا أيها الإخوة، أمرنا الإسلام أولا بأن ينمي المسلم نفسه تنمية شاملة، ثم أمرنا ثانيا أيها الإخوة بهذه التوجيهات التي ينبغي أن يأتي بها المسلم، فلا يشق على نفسه في العبادة، وأن يكون له عبادة جماعية بجانب عبادته الفردية، وأن ينمي أو أن يسعى أن ينمي كافة جوانبه حتى يرضى الله تبارك وتعالى عنه. لا ننوه في هذا الوقت الطيب المبارك إلا أن ندعو الله عز وجل: اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور. اللهم لا تجعل في هذا اليوم الطيب المبارك لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم آمين. وآل دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.